الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملبل وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، ففي هذه الأيام تطل علينا معاشر المسلمين روائح رمضان، ليتنفس المسلمون عبير هذا الشهر القرآني الفريد. في هذه الأيام معاشر المسلمين، كان من الواجب أن أحدثكم عن التوبة، كان من الواجب أن أحدثكم عن الاستعداد لهذا الشهر الكريم، وكيف يستقبله المسلم، وكيف يخلي قلبه من الشواغل والعلائق مقبلا على ربه تبارك وتعالى، لا يلوي على شيء، لأنه كما سبق وقلنا، المسلم لا يملك إلا خيارا واحدا في رمضان، وهو خيار معاشر المسلمين ليس له إلا هو، وهو خيار المغفرة. فرغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، وخاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. لكن معاشر المسلمين، في هذه الأيام الناس يعانون من ارتفاع جنوني في الأسعار، والناس يعانون من شدة الفقر معاشر المسلمين، والناس يعانون ما يعانونه مما ترونه الآن. ولا أريد أن أطيل في مثل هذا المجال، ولا أريد أن أذكر الكثير والكثير، فإن الحال ناطقة بلسانها، والأمر لا يحتاج إلى تفصيل، ولكن نحن نحتاج إلى الحديث عن صفة معاشر المسلمين لطالما اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولطالما قام عليها المجتمع المسلم في عهد النبوة،
ولطالما استمرت هذه الصفة التي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون أصلا أصيلا في العرب قبل الإسلام، وأن تكون أصلا أصيلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي واحدة من أمهات الفضائل الأربع، ألا وهي الكرم والجود معاشر المسلمين. وسريعا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الجواد وأنه الكريم سبحانه وتعالى، الذي يعطي بغير سابقة، والذي يعطي بغير سؤال، والذي يحسن إلى العبد مهما أساء إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نراه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، والكرم والجود في نفسه أصل أصيل حتى قبل الإسلام معاشر المسلمين، حتى في زمن ما قبل النبوة. تقول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي تخبر عن حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما جاءها مرتعدا يوم تنزل عليه جبريل في غار حراء، فجاءها وهو صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصه، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم. ثم قالت بعد ذلك: وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. هذه كلها معاشر المسلمين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على الكرم وجبل على الجود عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، بل إن كتاب السير ليحكون عنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أنه لما كان يذهب إلى حراء متبتلا منقطعا لربه تبارك وتعالى، وكانت خديجة تزوده بالزيت وتزوده بالخبز ومما يحتاجه في مثل هذه الخلوة، كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يأتيه السائلون فيكرمهم، وهو لما يصبح نبيا بعد، فلما أكرمه رب العالمين بالنبوة ما رأينا منه إلا الخير. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. هكذا يصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على صغر سنه وقتها، ولكنه رأى الإحسان في شخص رسول الله وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى كيف يأتيه الناس يؤمون قبلة قلبه وقبلة ماله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أنه كريم، ولأنهم يعلمون أن الجود إنما هي صفة أصلية ورئيسة، وهي صفة تعبر عن النبوة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط وما سئل شيئا قط إلا وأعطاه، حتى في حال أنه لم يجد، فالحال أنه إذا وجد جاد، وإذا جاد أعاد، وإن لم يكن عنده وعد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ثم وفى بعهده، إن رسول الله إذا وعد وفى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه بجوار جبل أحد، فيقول لأبي ذر ما معناه وما مقتضاه: لو أن لي مثل جبل أحد مالا، والله ما أبقيت شيئا درهما ولا دينارا إلا درهما أو دينارا أرصده لدين، ثم أقول في عباد الله به هكذا وهكذا، يعني يفرقه في عباد الله جميعا. يأتيه المال من البحرين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فلا يدخله إلى داره ولا يدخله إلى بيته، ولكن يأمر أن ينثر في المسجد، ثم يصلي الفريضة، ثم يجلس به عليه الصلاة والسلام، فلا يبقي أحدا إلا وأعطاه، ولم يتبق منه درهم ولا دينار، ولا أخذ منه شيئا لنفسه ولا لآل بيته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وهو الذي صلى العصر ذات مرة ثم انصرف بعد الصلاة دون أن يختمها، وكأنه على عجل من أمره، ثم عاد إلى الصحابة فقال: إني تذكرت أن في بيتنا كبرا، يعني ذهبا، قال: فلم أطق أن أنتظر حتى قمت، أو حتى قمت ففرقته بين عباد الله. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يأتيه الأعرابي وهناك واد معاشر المسلمين فيه من الغنم والإبل والماشية، والوادي هو الطريق بين الجبلين. فذهب هذا الرجل الأعرابي وهو يطمع في شاة أو يطمع في بعير أو يطمع حتى في بقرة أو حصان، لا يزيد طمعه عن ذلك أبدا. فإذا برسول الله لما سأله الأعرابي قال: هذا الوادي لك. فالأعرابي ذهب إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كيف لا وهو رسول الله، كيف لا وهو عبد الغني، كيف لا وهو عبد الكريم سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم أن الغنى أن تجود بالغنى وأن البخل أن تبخل بالمال على عباد الله عز وجل. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يفهم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أن بعض الناس يقاد من بطنه ومن جيبه ولا يقاد من عقله أو قلبه في بدايته، وهكذا كان أولئك الذين أسلموا آنذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوبهم حتى قال أنس بن مالك: إن كان الرجل يسلم رغبة في الشاة والبعير أو المال فما يأتي عليه آخر اليوم أو نصف النهار إلا والإسلام أحب إليه معاشر المسلمين من كل شيء. يعطي العباس بن مرداس ويعطي أبا سفيان ويعطي صفوان بن أمية 100 ثم 100 ثم 100 ويتصدق بكل شيء قد ناله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، حتى أن القوم ثبتوا على الإسلام لما رأوا هذا الرجل لا يريد أن يميل إلى الدنيا، ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يختزن درهما ودينارا، حتى أنه في طريق عودته صلى الله عليه وسلم جاءه الأعراب لما سمعوا بجوده وكرمه فأرادوا منه أن يعطيهم حتى تكاثروا عليه، فألجأوه صلى الله عليه وسلم إلى شجرة وأخذوا رداءه فنادى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم فقال: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم مثل جبال تهامة، يعني جبال الحجاز كلها، قال: فوالله لو كان لكم مثل جبال تهامة نعمة، يعني أنعاما وبهائمة، لقسمته فيكم، ثم والله لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تأتي امرأة من الأنصار بجبة أو بثوب أو بقميص كانت قد نسجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأت حاجته إلى قميص جديد وأنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم لا يغير من القمصان إلا قليلا، وكأن رشحه المسك وكأن عرقه المسك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فجاءت إليه بقميص قد نسجت فقال: ما هذا؟ قالت: قميص نسجته لك يا رسول الله، هو هدية. وكان يقبل الهدية ويثيب عليها ويردها بأفضل منها، وما لأحد عليه من يد إلا وكافأه بها إلا أبو بكر، فإن له يدا يكافئه الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة. فلما كان ذلك كذلك لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب، وما أنقرت عين هذه المرأة حتى رآه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، أعجبني هذا القميص، أعطنيه يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلامه الصحابة رضوان الله عليهم فقال: والله ما أردت أن يكون ثوبي، ولكني أردت أن يكون كفني، لأنه لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي بلغ جوده حتى أولئك الذين كانوا يحاربونه ويقاتلونه في حياته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك حتى أكفن فيه أبي. فإذا برسول الله يعطيه قميصه، والله أعلم ما كان يملك رسول الله في وقتها حتى كفن فيه. قال بعض الرواة: ألا إن العباس بن عبد المطلب لما جاء في غزوة بدر أسيرة لم يكن له قميص، فجاء ابن أبي بن سلول بقميص فكساه إياه، فإذا برسول الله يكافئه بهذا، لأنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، الذي كان جوادا كريما عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم إليك هذا البيان لتعلم كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الرقيق الذي كانت سحائب وجوده تمطر على الناس. وإذا استنطقت الأخبار أتتك بما يسرك من جوده ومن كرمه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. كان عبد الله بن حرام وهو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان شيخا كبيرا، لم يكن عنده من الأولاد إلا إناسا وإلا ولدا واحدا وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. خرج مع عمرو بن الجموح في غزوة أحد وقال له: والله ما أرانا إلا مقتولين في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصي. فأوصى كل واحد منهما. كان عبد الله بن حرام كما قلت ما عنده إلا البنات، وليس لديه إلا ولد واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي التوقيت ذاته كان عليه دين، ثم إنه استشهد في غزوة أحد معاشر المسلمين، في أول من استشهد من أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. كان رسول الله يعلم أن جابر بن عبد الله بعد وفاة أبيه يعيش مأساة كبرى ويعيش ضيقا شديدا من الدين الذي تركه أبوه له وأيضا من أمر أخواته. فلما كان عائدا من غزوة ذات الرقاع كان جابر يركب جملا ضعيفا، هذا الجمل معاشر المسلمين لا يسير كما تسير بقية الجمال، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتأخر صلى الله عليه وسلم ثم ينخس الجمل الذي كان يركبه جابر. يقول جابر بن عبد الله: فرأيت الجمل يسير سيرا ما ساره قط. البركة التي كانت تصاحبه أينما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأراد رسول الله أن يهدي إلى جابر فما يفعل؟ قال: أما تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: ألا بكر تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله إن أبي قد توفي وترك لي أخوات بنات خرقاوات، يعني في سن صغير، يعني في سن الجواري، يعني يحتاجن إلى الرعاية. فإذا به يتزوج امرأة لديها الخبرة وامرأة سبق لها الزواج حتى يكون عندها ما ليس عند غيرها من الأذكار، حتى تستطيع أن تكون أما لأخواته وحتى تتحمل شرف العيش الذي كان فيه. ثم إنه راح يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعني هذا الجمل يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله، خذه لا أريده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو بالثمن يا جابر. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة اتفق معه جابر أن يذهب إليه بالجمل على أن يتقاضى ثمنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أعطي جابر وزد. فأخذ جابر ثمن الجمل وزيد بعد ذلك أوقية أو أكثر. كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد أخذ معاشر المسلمين هذه الأوقية وكان يضعها في جراب، فما تاجر في تجارة ولا آتاه الله مالا ولا ذهب إلى أي مكان فيه من الأموال أو التجارة أو الماشية إلا ومعه هذا الجراب، فكان المال يزيد عنده رضي الله عنه وأرضاه. بل إن رسول الله قد أخبره أن دينه سيشد وأن حديقته سوف يكون فيها ما فيها. فلما وصل رسول الله إلى المدينة أعطاه بلال وزاد عليه، ثم جاء جابر بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه جابر وهو خارج من المسجد، فقال رسول الله: الجمل والمال لك يا جابر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأحسن إليه دون أن يحرجه وأعطاه دون أن يمس من أخلاقه ودون أن يمس من كبريائه كما يقولون شيئا. فكان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كانت المرأة لتأتي تأخذ بيده تسير به في حاجتها، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يمشي مع الجواري مع الإماء صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من ذلك شيء، لأنه عليه أفضل الصلوات وتم التسليم بحر الجود وبحر الكرم، وهو الذي قال ربه تبارك وتعالى عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كنت لا تراه في بيته إلا يصلح ثوبا ليتيم أو فقير ثم يقصف نعلا يتصدق به عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، يجود بوقفه على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما يرى محتاجا إلا وهو معه. لما كان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قد كاتب والمكاتبة معاشر المسلمين أن يتفق العبد أو المملوك مع سيده حتى يرد إليه بعض المال أو يدفع إليه الثمن على أقساط في مدة مؤجلة أو معينة، ثم ينال صك حريته، يعني ورقة عتقه وحريته من العبودية، يعينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويغرس الفسائل بيده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فإذا بهذه الفسائل كلها معاشر المسلمين تنبه إلا فتينة واحدة كان سلمان أو غيره قد وضعها، فجاء رسول الله وضعها بيديه الشريفة، فلما كان ذلك كذلك أنبتت وأورقت وأثمرت، ويحصل بعد ذلك سلمان على العتق، فكان سلمان يعرف هذا للإسلام ولرسول الله فيقول: أنا سلمان ابن الإسلام. نعم، أنا سلمان ابن الإسلام، ابن الإسلام الذي جاد رسوله عليه، ابن الإسلام الذي جاء رسول الله وأصحابه. فراحوا بعد ذلك يغرسون الفسائل لسلمان رضي الله عنه وأرضاه. ولو ذهبت في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جوده لرأيت الكثير والكثير. هو الذي يرغب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فيقول: إنه لا ينبغي لأحدكم أن يكون له فضل كذا وكذا، يعني لا يكون عنده ثياب كثيرة، ولا يكون عنده نعال كثيرة، وحفاة في الشوارع يمشون، وعراة في الشوارع يمشون، حتى ظن الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهم الفضل، يعني الزيادة في شيء وما فعل، ولكنه كان يعلم حاجة المجتمع، يعلم قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، يعلم أن المسلمين سيكون فيهم الفقراء والضعفاء، يعلم أن من المسلمين أيتام ينامون والدموع تسيل على خدودهم لأنهم لا يجدون ما يطعمون، يعلم أن هناك من الأرامل من هن من الأرامل ممن يحتجن إلى الطعام وإلى الشراب وإلى العطف وإلى نظرة معاشر المسلمين من أغنياء المسلمين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كما قال له رب العزة: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه. يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أنفقي، لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تمسكي على كيسك، لا تربطيه فيوكي رب العالمين عليك، فإن الله يعامل العبد بما يعامل العبد به ربه، وإن كان رب العالمين يعامل بالفضل لا بالعبد، فمن أنفق أنفق عليه، ومن أمسك أمسك عليه رب العالمين تبارك وتعالى. من أجل ذلك فإن رب العالمين قد شرع الزكاة والصدقة معاشر المسلمين، لأن المجتمع الإسلامي لا ينبغي أن يكون فيه فقير يشكو إلى الله أن الغني قد استأثر بزكاة ماله فلم يخرجها، لأن المجتمع الإسلامي لا يجوز أن يكون فيه من ينفق على اللهو أموالا طائلة، وينفق على ما سيحاسب عليه يوم القيامة أموالا، ثم بعد ذلك لا يضع في فم الفقير ولا في بطن الفقير أو المسكين مالا. معاشر المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تشرق شمسه أو يطلع فجره إلا وفيه ملكان يناديان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويفعل هذا معاشر المسلمين. وكيف هي حاله صلى الله عليه وسلم؟ كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحال التي يعبر عنها الروايات، ففي الرواية أن رسول الله لا يوقد في بيته موقد ولا نار مدة ثلاثة أهلة، يعني ثلاثة أشهر كاملة لا يوقد موقد نار للنبي عليه الصلاة والسلام، طعامه التمر والماء، أو طعامه صلى الله عليه وسلم اللبن والماء. يروي ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أتته فاطمة ابنته الزهراء بكسرة من خبز، فقال لها: يا ابنتي ما هذا؟ قالت: يا أبتي، قرص خبزته فلم تطب نفسي أن آكله حتى تطعم منه. قال: والله يا ابنتي إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: كلوا واشربوا ألستم في سعة؟ أو يقول عمر: كلوا واشربوا ألستم في سعة؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير في المدينة حاليا ظهره، لأن بطنه معاشر المسلمين من شدة الجوع جعلته يحني ظهره، قال: لا يجد الدخل، يعني لا يجد رديء التمر حتى يسد به جوعته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. بيت ما فيه إلا علبة، وحجرة ما فيها إلا تمر، وحجرة ما فيها إلا شربة لمن، وحجرة ما فيها معاشر المسلمين إلا شربة ماء فحسب. يروي ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن أحد الأعراب من البدو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس أمام حجرات أمهات المؤمنين، ولما جاء وقت الغداء معاشر المسلمين قال رسول الله لثوبان: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة العشاء، فقلنها ضيف رسول الله يريد أن يتغذى، فلما ذهب ثوبان قالت عائشة قل له والذي بعثك بالحق ما بقي في بيتها شيء يأكله آدمي. فعندئذ ذهب إلى بقية أمهات المؤمنين فما رددنا عليه إلا بمثل ما قالت أم المؤمنين عائشة، فانكسف وجه رسول الله كما ينكسف القمر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكأن اللؤلؤ يتناثر من فمه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم. فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم وقد وضعت في هذه الورطة؟ قال الأعرابي يا رسول الله إن معاشر الأعرابي تكفينا شربة اللبن والتمرة، ذلك الرخاء ذلك الرخاء، وهو لا يدري أن شربة اللبن غير موجودة وأن التمرة غير موجودة. فلما كان ذلك كذلك رأى رسول الله عنزة لا تذهب إلى المرعى، لم ينز عليها الفحل يعني الذكر، فكيف يكون فيها اللبن معاشر المسلمين؟ وكان سماها ثمر ثمر، فناداها فقال ثمر ثمر، فأتت إليه صلى الله عليه وسلم، فما من شيء في السماوات والأرض إلا ويعلم أنه رسول الله، وإن الحجر ليسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، وإن الشجر لتأتيه وهي تخد، وإن الجذع ليحن إليه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ثم بيده الشريفة يمسح على ضرعها بركة من عند الله، فإذا بضرعها يمتلئ باللبن، ثم يحلب صلى الله عليه وسلم، فلما حلب عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم قال للأعرابي اشرب، فشرب الأعرابي فقال عل، يعني اشرب الشربة الثانية عللا بعد نهل، الشربة الأولى يقال لها النهل والثانية العلل، فقال عل، فشرب الأعرابي حتى شبع. ثم جاء رسول الله فحلب مرة أخرى، وإن الشاة لا تحلب إلا مرة في الصباح أو مرة في المساء. فهذا إعجاز آخر معاشر المسلمين. فلما كان ذلك كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان اذهب إلى عائشة وإلى أمهات المؤمنين فسقهن، ثم عاد فحلب صلى الله عليه وسلم، ثم قال للأعرابي اشرب فشرب قال عل، قال هكذا هكذا حتى شرب الأعرابي وقال ما أجد لها مسلكا. قال ثوبان ثم شرب رسول الله، ثم ناولني فقال اشرب يا ثوبان، قال فتتبعت فم رسول الله فشربت لبنا هو أحلى من العسل. هكذا كان الأمر معاشر المسلمين. يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة الذي فرغ نفسه للعلم ولطلبه ولسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فيراه فعرف في وجه الجوع، قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال الجوع يا رسول الله. كان الصحابة يصرعون من شدة الجوع حتى أن الصحابي قال والله لقد سرعت عند منبر رسول الله من شدة الجوع. قال فحلب لي رسول الله وسقاني فقال اشرب فاشرب قال عل، قال هكذا ثلاث مرات أو أربع مرات حتى شرب أبو هريرة رضي الله عنه وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد لها مسلكا. فهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، ينادي فيقول أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ويكون هو المطبق الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لهذا، رغم ما به من فقر عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، فهو الذي لا يقيم للدنيا وزنا، وهو الذي صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الوفاة كان يغمى عليه فيسأل عن سبعة دنانير كانت عنده لا يملك إلا هي، فإذا أفاق من غشيته وغفوته وإغماءته بسبب سكرات الموت ومرضه يقوم فيقول هل تصدقتم بالدنانير؟ فيقولون لا، فيقول كيف بمحمد إذا لقي ربه وعنده هذه، وهو الذي مات ودرعه عند أبي مرزوقة اليهودي بثلاثين صاعا من شعير أو بر كان قد رهنها عنده ليطعم بها أمهات المؤمنين، وحتى أنه في الليلة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وانكسف القمر كانت أم المؤمنين عائشة قد استعارت المصباح أو الزيت من إحدى الأنصار أو من نساء الأنصار اللواتي كن جيرانها حتى تشعل المصباح ليتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى وجهه قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى. يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك مجتمعا إسلاميا، هذا المجتمع كان فيه أبو بكر الذي أنفق من ماله على رسول الله وعلى الإسلام في مكة، يشتري بماله بلالا والنهرية ويشتري الزنيرة ويشتري عامر بن فهيرة ويشتري أبا أفلح ثم يعتقهم لوجه الله، فيقولون يعني في مكة والله ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليذل هؤلاء عنده، فقال رب العالمين وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كان أبو بكر صاحب 40,000 في مكة مكة التي لم يكن أحد يملك ذلك كله إلا القليل، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه أنفقها على الله وعلى رسوله. فما كان الثمن معاشر المسلمين؟ جنة عرضها السماوات والأرض. قال رسول الله وهو يمشي مع أبي بكر وعمر: هكذا نبعث يوم القيامة. فهذا الثمن الذي دفعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجنة. ولما كان على فراش الوفاة رضي الله عنه وأرضاه ماذا يفعل؟ قال لأم المؤمنين عائشة: إن لي عبدا وحديقة رديها إلى بيت المال المسلمين. فلم يلق شيئا لا لنفسه ولا لأولاده كما فعل رسول الله، وأعتق مماليكه جميعا. وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فهو الذي يتصدق بماله، وهو يرى أبا بكر قد خرج من ماله 3 مرات. رسول الله يسأله: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان عمر يتصدق بشطر ماله رضي الله عنه وأرضاه. وفي عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه يبعث إلى معاذ بن جبل ب100 دينار كما بعث إلى غيره وغيره، وطلب من خازن بيت المال أن ينتظر ليرى ما يفعل معاذ. فإذا بمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ينفقها، فقالت لهم امرأته: ونحن والله فقراء، أما أبقيت لنا درهما أو دينارا؟ ثم بعد ذلك ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندها 100,000 وهي صائمة، ففرقتها. فلما جاء موعد الإفطار قالت لأمتها: قالت: أين الطعام؟ قالت: كان عندك 100,000 فأنفقتيها ولم تبقي شيئا لنفسك. قالت: لو ذكرتني لتذكرت. ولكنها ما تذكرت نفسها معاشر المسلمين. هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يبيت ليلة وعنده 1,000 دينار، 2,000,000 يا معاشر المسلمين. فلم يستطع أن يبيت ليلته ولم ينم. قالت امرأته: ما بك يا طلحة؟ قال: كيف أبيت هذا المال عندي؟ فقالت: أين أنت من أبناء عمومتك وخؤولتك؟ وأين أنت من أقاربك؟ فلما أصبح الصباح دعا بطعام ثم دعاهم جميعا وأعطاهم. فقالت له امرأته: ونحن فقراء، أما أبقيت لنا شيئا؟ فأبقى لها درهما أو درهمين. إنها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهي بنت الصديق وامرأة طلحة الجواد الفياض. كان طلحة يقال له طلحة الطلحات، لأنه اشترى 100 غلام وأعتقهم لله، فكان كل غلام منهم قد سمى ابنه طلحة، فكان 100 طلحة، فكان طلحة الطلحات رضي الله عنه وأرضاه. وكان قيس بن عبادة قد مرض مرضا شديدا، فلم يعده أحد من الناس، وهو الذي كان بمثابة الشرطي للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته: أين إخوانك الذين كانوا يتغشونك في وقت الرخاء؟ قال: والله ما منعهم عني إلا الدين. فأمر مناديا أن يذهب إلى السوق وأن يقول: يا عباد الله، يقول لكم قيس بن سعد بن عبادة: من كان له، يعني قيس، دين عنده فهو حر منه وهو لله تبارك وتعالى. قال: فجاءه الزوار حتى انكسر سلم داره من كثرة الذين كانوا يزورونه معاشر المسلمين. وهذا عبد الرحمن بن عوف، الرجل الذي كان ما في بيت ماله هو أكثر من بيت مال المسلمين وأكثر من بيت مال الفتوحات الإسلامية. هذا رضي الله عنه وأرضاه كانت حاله أعجب حال. كان عبد الرحمن بن عوف عنده ذهب يكسر بالفؤوس، فترك 200 أوقية من الذهب وصية لفقراء المسلمين، غير ما أعطاه لأهل بدر 314 رجل، غير ما تركه لأمهات المؤمنين. سقى الله عبد الرحمن بن عوف من السلسبيل: فإنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون، كما قال رسول الله. فلما رأت أم المؤمنين عائشة هذا قالت رضي الله عنها وأرضاها: سقى الله ابن عوف من السلسبيل. كان عبد الرحمن ابن عوف يا إخواني، حتى نعلم قيمة الدنيا، كان من العشرة المبشرين بالجنة، كان يتصبح بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده بوجه أبي بكر وبوجه عمر وعثمان وعلي وبوجه أبي عبيدة وبقية العشرة المبشرين. الغنى عنده من المال الكثير والكثير، ترك غير المال السائل السائب، ترك جبالا من الذهب تكسر، غير ما ترك من الصدقة. ومع ذلك حين يدخل الجنة يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أي حزن كان فيه ابن عوف معاشر المسلمين، إلا أن يكون وجوده في هذه الدنيا. كانوا يعلمون جميعا أن الغنى هو ترك الغنى، الغنى هو ترك الغنى، وأن الجود لا بد منه، وأن الكرم لا بد منه. ومن بعدهم معاشر المسلمين يأتي قوم، هؤلاء كانوا يجودون. هذا الحسن بن علي يسمع رجلا في الصلاة محتاجا يقول: اللهم أعطني 10,000، فيذهب إلى بيته فيرسلها إليه. وهذا بعد ذلك الحسن بن علي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، الذي قاسم الله في ماله عدة مرات، حتى أنه كان يتصدق بفردة من نعله ويبقي الأخرى فيشاطر الله تبارك وتعالى في ماله، حتى أنه كان يجمع الناس بعد الفجر يفرق المال عليهم معاشر المسلمين ولا يبقي لنفسه شيئا كما كان أبوه علي يفعل. كان يتصدق يمنة ويسرة ثم يكنس بيت مال المسلمين ثم يقوم ليصلي فيه ركعتين لله يبكي فيهما شوقا إلى الله عز وجل وتبرؤا من الدنيا. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين ترى رجلا في قيمة أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، ذلك الرجل معاشر المسلمين الذي كان رب العالمين قد أعطاه وأغناه، كان يكفل طلبة العلم، حتى أن أبا يوسف ذلك الرجل الذي كان تلميذا لأبي حنيفة واحدا من أعمدة ثلاث للفقه الحنفي والمذهب الحنفي مع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني، أبو يوسف كان فقيرا، كان أبوه خبازا، فذهب أبو يوسف إلى حلقة أبي حنيفة رحمه الله، فلما ذهب إليه أعجبه العلم، فقال له أبوه: يا بني إن أبا حنيفة خبزه مسوّن، خبزه مسوّن يعني عنده من المال وعنده من الخدم وأنت فقير. فانقطع للحضور إلى أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة رجلا عجيبا، إذا رأى الرجل يحضر إليه ولو مرة واحدة في حلقته يذهب إليه ويصله ويعطيه من الهدايا، وإذا مرض يعوده ويحفظ أسماء من حوله. فافتقد أبا يوسف فسأل عنه ثم ذهب إليه فوجده على هذه الحال، قال: هذه ألف وإذا فنيت فسلني حتى أعطيك إياها وأعطيك غيرها وغيرها وغيرها. فكان كذلك حتى أنجب لنا أبو يوسف. أبو يوسف معاشر المسلمين مات ابنه وهو في حلقة أبي حنيفة أو عنده درس لأبي حنيفة، فما الذي جرى وما الذي حدث؟ صلى على ابنه ووكل رجلا يدفنه، ثم انطلق إلى مجلس أبي حنيفة يسمعه. قالوا: تترك ابنك في هذه اللحظة؟ قال: ذهب ابني وإني لأسأل الله عز وجل أن يعوضني خيرا منه، وأسأل الله أن يربط على قلبي، وأخشى أن تذهب مسألة من مسائل العلم تبقى حسرتها في قلبي إلى يوم القيامة. فهكذا كان هؤلاء يفكرون، وهكذا كان هؤلاء يعيشون. كان أبو حنيفة رحمه الله إذا ذهب إلى الحج وتاجر اشترى لكل أشياخ العراق في مدينته ثيابا وهدايا، ثم بعد ذلك يعطيهم من مكسبه ويفرق عليهم. كان مورق رجلا تاجرا، وكان يعلم حاجة إخوانه، فكان إذا جمع 100 درهم أو 300 أو 400 يذهب إلى أحد إخوانه ويقول له: أبقها عندك حتى لا أنفقها في شيء. فإذا لقيه بعد جمعة قال: هي لك، لا حاجة لي فيها من قريب أو من بعيد. لأنهم معاشر المسلمين كانوا يودون إخوانهم وكانوا يعرفون ما بهم، وكان أحدهم رحيما بأخيه، هكذا قال رب العالمين: رحماء بينهم. بلى معاشر المسلمين رحماء بينهم، ولأنهم كانوا يعلمون أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن صاحب المعروف لا يسقط وإذا سقط. وجد متكئا معاشر المسلمين، وإنكم لتحفظون القصص وتحفظون الروايات والحكايات أكثر مما أحفظها معاشر المسلمين، وتعلمون أن صاحب الصدقة في ظل صدقته يوم القيامة، وأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه ويتقبلها من عباده، وأن الله تبارك وتعالى يربي الصدقة لأحدنا كما يربي أحدكم فلوه يعني جمله الصغير، وأن النار قد تتقيها بشق تمرة يا عبد الله. كل هذه النصوص معاشر المسلمين يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا، ويجب أن نستحضر أن المجتمع الإسلامي لا يسمح بحال من الأحوال أن يكون له أخ فقير أو أن يكون له جار فقير يتعهده، يسأل عنه، يحاول أن يهديه. في بعض الروايات التي ذكرها بعض الأخباريين أن عبد الله بن رواحة جاءه أحد الناس يطلب منه مالا، أخ من إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك كذلك معاشر المسلمين ما الذي وما ما الذي جرى وما الذي كان؟ بكى ابن رواحة بعد أن أعطى المال لأخيه، فقالت امرأته: تبكي لأنك أعطيته؟ قال: لا، وإنما أبكي لأني لم أشعر أن أخي يحتاج إلى المال، وأن أخي فقير وأنه يريد مالا. كان هذا قيمة المجتمع الإسلامي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن نافلة القول أن أقول لك أن الآية نزلت في أبي طلحة وقيل في أبي الدرداء لما كان رسول الله عنده ضيف، ولم يكن يملك ما يضيفه به، فقال: من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ فأخذه أبو طلحة ولم يكن عنده من الطعام أو من الزاد ما لا يكفي إلا أولاده. فلما ذهب إلى أم سليم وهي امرأة من أهل الجنة ومن محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال: هل عندنا من طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا طعام الأولاد. قال: أنيم العيال وهات الطعام. ثم أطفأ المصباح، فلما أطفأ المصباح معاشر المسلمين جعل وكأنه يأكل حتى أكل ضيفه وحتى شبع. فلما كان الصبح اتجه إلى المسجد بضيفه، فقال رسول الله: قد عجب الله من صنيعكم الليلة، فقد أخبر الله نبيه بما كان معاشر المسلمين. لأن هؤلاء معاشر المسلمين كان بريد الوحي يسبقهم إلى رسول الله يخبره بأفعالهم، كما أخبره عن صهيب لما ترك ماله بمكة معاشر المسلمين، وكما أخبره عن ذلك الرجل الذي لم يكن يملك مالا فتصدق بعرضه، علبة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل الذي كان يهوديا فأسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الصدقة، ثم إنه قد رغب في الجهاد، فتصدق من تصدق. تصدق عثمان رضي الله عنه وأرضاه بألف بعير عليها أحلاسها وأقتابها، وجهز من يركبها بالسلاح، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بماله كله، وجاء عبد الرحمن بن عوف بمال كثير في كمه فصبه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بعد ذلك معاشر المسلمين أبو معقل الأنصاري أو أبو عقيل الأنصاري، لم يكن عنده إلا صاع من قمح أو شعير، فأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل وهو يدعو الله تبارك وتعالى، قال: اللهم إنك رغبت في الجهاد ورغبت في الصدقة، وإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد رغب في الجهاد والصدقة، وإني لا أجد ما أنفقه، وإن نبيك لا يجد ما يركبني عليه. اللهم إني أشهدك أنه ما من مسلم قال في كلمة أو أخذ مني شيئا إلا جعلته في حل، فتصدق بعرضه على المسلمين. فإذا برسول الله بعد صلاة الفجر في المسجد يقول: أين المتصدق بالأمس؟ والله لقد كتبت في الصدقات المقبولة. فأخوك المسلم الفقير المسكين وأختك الأرملة وهذا اليتيم الذي تراه، اعلم أن الأحوال تتبدل وأنها تتغير، وما بين طرفة عين وانتباهتها أنت لا تدري حالك. نحن نرى شركات قد أغلقت، نحن نرى أغنياء يسألون الله ثم يسألون الناس بعد ذلك في طعام أولادهم، نرى من كان يركب السيارة الفارهة، نرى من كان عنده الماركة، نرى الـVIP من المهمين الآن، نراهم جميعا معاشر المسلمين وهم في حاجة، ونرى حاجة المسلمين، ونرى التقتير الذي نحن فيه جميعا، ونرى معاشر المسلمين ما نراه من ارتفاع جنوني في الأسعار من تجار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم ولا يرحمون، وكأنما نزعت الرحمة من قلوبهم، ونرى ما نرى من غش للرعية. فالآن معاشر المسلمين ليس أمامنا إلا الصدقة، ليس أمامنا إلا التكافل، ليس أمامنا إلا إكرام الجار، ليس أمامنا إلا إكرام الضيف معاشر المسلمين، ليس أمامنا معاشر المسلمين إلا أن نحقق قول الله فينا: إنما المؤمنون إخوة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا معاشر المسلمين، عار على هذه الأمة أن يكون فيها فقير يموت من الجوع، عار على هذه الأمة أن يكون فيها مسكين لا يجد ثمن طعامه ولا طعام أولاده، عار على هذه الأمة التي جعل الله تبارك وتعالى الأخوة معلما فيها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا للكرم ومشكاة للجود. معاشر المسلمين، عار عليها ألا يتكافل أولادها. أوصيتكم بالله عز وجل أولا، وأوصيتكم بآخرتكم، فإن دنياكم أنتم أحرص عليها من أخراكم، ولكن أعود فأوصيكم بالفقير وأوصيكم بالمسكين. في مثل هذه الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق، كان الصحابة يخرجون زكاة أموالهم حتى يغنوا المسكين والفقير عن السؤال، وأنتم أعلم بإخوانكم وأنتم أعلم بمصارفكم هنا. أوصيتكم بالفقير بالمسكين بالأرملة، أوصيتكم بجيرانكم بإخوانكم بأقاربكم يا معاشر المسلمين، أوصيتكم بالصدقات لبيوت الله، أوصيتكم بإطعام هؤلاء جميعا، وأوصيتكم معاشر المسلمين بالإخلاص لله، فإن الله لا يقبل إلا من كان عمله لله مخلصا وكان عمله لله صالحا. ورجل أنفق نفقة فأنفق بيده، يعني اليمنى، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فاعلموا أن الصدقة وأن العطاء وأن الجود قد تتعدد أشكاله، فمن لم يملك المال فإنه يملك اللسان. معاشر المسلمين، يتصدق على المسلم بأن يدله على خير، يتصدق عليه بأن يعلمه قرآنا أو يتلو عليه من كتاب الله ما يتلوه، أو يعلمه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدله على طريق، أو أن يتصدق عن عافيته بإعانة وإغاثة الضعفاء والملهوفين فيدل على الطريق. معاشر المسلمين، أو يقول كلمة خير، فإن الكلمة الطيبة صدقة، فإن لم يجد لا هذا ولا ذاك فعليه أن يمسك عن الشر فإنه له صدقة، كما جاء في حديث أحمد عن أسود بن أصرم المحاربي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه إذا أمسك لسانه ويده عن الشر فإنها صدقة يتصدق بها. معاشر المسلمين، وهذه من أعظم الصدقات ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يتجاهلها المسلمون ويغفل عنها المسلمون. معاشر الكرام، معاشر الكرام، وإني قد قلت لحضراتكم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا أنه ما نقص مال من صدقة. معاشر المسلمين، وإني لأرجو معاشر المسلمين أن تعودوا لتقرأوا في مثل هذه الأمور، ولن أروي لكم الكثير، إنما هي قصة واحدة والله حدثت أمام عيني. كان أحد إخواني الذين أعلمهم، والله ما افتأت ولا افتريت ولا ابتكرت ولا اخترعت قصة، إنما هي قصة حقيقية. كان أخي هذا له شريك، معاشر المسلمين، وكان يملكان قطعة أرض، وكلاهما معاشر المسلمين يريد أن يبني الدار على هذه الأرض، فاتفق على بناء مسجد من المساجد بين بيته وبين بيت الآخر، فإذا بهما يبنيان المسجد. هذا جعل كل واحد منهم معاشر المسلمين يفقد 10 أمتار من بيته، أو حوالي 15 مترا من بيته. فلما كان ذلك كذلك ضاق عليهم البيت، ضاق البيت بهذه الكيفية، فذهب واشترى كل واحد منهما قطعة أرض، ثم بعد ذلك ترى صنيع ربك سبحانه وتعالى معهما، كل واحد تصدق ب10 أمتار. يقول أحدهم: كان التخطيط الذي أتى من الهندسة أن يخرج الشارع من بيتي، وأن يخرج أيضا من عندي كذا وكذا، بحيث أنني كنت سأفقد حوالي 10 أمتار أخرى. قال: وفجأة وبدون مقدمات تغيرت الإدارة، فجاءوا فجعلوا الشارع يخرج من عند غيرهم، فكسب كل واحد منهم 100 متر زائدة على بيته، أعطاها الله تبارك وتعالى لكل واحد منهما. فما نقص مال من صدقة. معاشر المسلمين، المرأة التي كانت معها 500 درهم وتصدقت بها ولم تكن تملك إلا هي، عادت إلى بيتها ورجل يتصل بها من أقاربها وقال: زوجك كان قد أتى لي ب5000 وضعتها في حسابك فخذيها. لأن الله عز وجل يعامل العبد بمثل هذا. معاشر المسلمين، وأروي صاحب كتاب عجائب الصدقة أن امرأة كانت كليتها قد فنيت وانتهت وتريد أن تستبدلها، وعرضت دون أن أتعرض لحل أو حرمة، لأن هذه مسائل اجتهاد أنا لا أعرف فيها، فعرضت أن تشتري من واحدة كلية من كلاها. وبالفعل جاءت المرأة وجاءت الساعة التي سيأخذون فيها هذا الجزء لينقل إلى المرأة الأخرى، فبكت المرأة التي ستتبرع، فعندئذ قالت لها صاحبة المرض: لم تبكين؟ قالت: والله إن الحاجة التي دعتني إلى ذلك. فقالت: خذي المال واذهبي إلى أولادك. ثم بعد ذلك انصرفت، وبعد أيام 3 عادت إلى الطبيب فبشرها أن كليتها قد عادت سليمة وقد شفيت، وأن شيئا وكأنه لم يكن. معاشر المسلمين، لأن الطبيب هو الله، وهو الذي يرى وهو المداوي سبحانه وتعالى. وفي الحسن من حديث الحسن بمرسل حسن: داووا مرضاكم بالصدقة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الحاكم لما أعيى الأطباء مرضه ببثور ظهرت في وجهه، جاءت امرأة فقالت له: إن رسول الله قد جاءني في المنام وقال: تصدق. فجاء أبو عبد الله الحاكم فجعل سقاية ماء فشرب الناس منها، فما هي إلا أيام عاد سليما صحيحا كما كان. داووا أنفسكم وداووا مرضاكم وداووا معاشر المسلمين هذا الفقر بالصدقة، فما نقص مال من صدقة، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل الصدقات عن عباده، وهو الذي يأخذها سبحانه وتعالى، ولن ينال الله منها شيئا، إنما يناله التقوى منا معاشر المسلمين. هذا ما أردت أن أقوله لكم، وما أردت أن أتلوه على مسامعكم، فإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من تقصير فمن الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم أعد علينا رمضان وقد أصلحت فساد قلوبنا وقد تحسنت أحوالنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا وما بفعل السفهاء منا، اللهم يا رب العالمين إنك بر كريم محسن، وقد أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا وقد أسأنا إليك وأنت محسن، وإن إحسانك لا يكون إلا لمثلنا، فأحسن إلينا يا بر يا كريم. اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، اللهم بارك لنا في أقواتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك يا رب العالمين الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم يا رب العالمين، ونكس كل راية غير رايات أهل السنة والجماعة، اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين يوم أن نلقاك، اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين وفرج كرب المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا. اللهم احينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.